الجمال.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
يحكى أن أرملة كانت تعيش مع أخيها رطحا من الزمن، وفي يوم من الأيام مرض أخوها ولم تسعفه لا الأدوية ولا العمليات الجراحية التي أجريت له، فضعف بدنه وهزل حتى مات بعد برهة من الزمن.
أسأل الله أن يلهمك الصبر والسلوان على فقد أخيك رحمه الله.
أشكرك يا سيد، لا أراك الله مكروها.
سيدتي، جئتكم لتوزيع ما تركه أخوك الحاج محسن، أحسن الله عاقبته وأسكنه فسيح جناته.
شكرا.
فقد أوكل توزيع تركته لي رحمة الله عليه.
شكر الله سعيك.
لقد جمعت كل ما كان يملك وقد سددت الديون التي عليه. لا أطيل عليك يا أختي، فقد كان نصيبك من أخيك المرحوم درهما واحدا.
درهما واحدا فقط؟
لا غير، نعم.
وكيف حدث ذلك وأنا أعلم أن أخي ترك ثروة من الأموال؟
لا يخدعك ما يقولون، فأنا أشرفت وجمعت جميع ما يملك رحمة الله عليه، وربي وربك شاهد على ما أقول، كل ما تركه 600 درهم لا غير.
لا لا لا، لن أرضى بذلك.
ها؟
سأشتكيكم إن لم تعطوني حقي.
أقسم أنني أعطيتك حقك يا امرأة، فلا تفضحين أمام الناس وتجعلين لقمة سائغة بينهم.
أبدا.
ها؟
لابد لي أن أشتكيكم عند القاضي.
يا إلهي، صدقيني إنه لن يخبرك إلا بما قلت لك. ألزمي دارك واحترمي نفسك يا امرأة.
لن تنفعك توسلاتك، سأذهب لقاضي المدينة، سأذهب حتما.
أفعلي ما تشائين.
Я не могу, я не могу.
تقدمي يا امرأة، ما هي قضيتك؟
سيدي القاضي، لقد مات أخي وترك 600 درهم. ولما قسموا المال لم يعطوني إلا درهما واحدا فقط، فهل هذا هو من العدل والإنصاف وأنا أرملة وحيدة لا أملك من حطام الدنيا شيئا؟
ربما كان لأخيك المرحوم زوجة وأم وابنتان 12 أخا.
نعم، وهو كذلك يا حضرة القاضي، لكن هل تعرفنا؟
إن هذا الدرهم الواحد هو حقك لا غير، كوني مطمئنة، فهم لم يظلموك أبدا، ولو احتجت للمساعدة عليك أن تبذلي لهم من اللين والمحبة فيعطوك ويساعدوك من حصصهم.
وكيف كان ذلك يا حضرة القاضي؟ أرجوك وضح لي ذلك، أكاد أجن.
أصغي إلي جيدا يا امرأة. لزوجة المرحوم أخيك ثمن ما ترك وهو يساوي 75 درهما.
حسنا، وهذا يعني بقي مما تركه أخي 525 درهما.
ولابنتيه 2/3 وهو يساوي 400 درهم.
حقا؟ بقي 125 درهما لا غير.
ولأمه 6 المبلغ وهو يساوي 100 درهم.
لم يبق سوى 25 درهما.
أحسنتي، وهذا الباقي يتوزع على أخوته 12 وعلى أخته الوحيدة وهي أنت، فعندما يأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة فلكل أخ درهمان، وما يتبقى هو للأخت خالصا نقيا، والأخت هي أنت وهو درهم واحد فقط.
عجبا.
هكذا يا ابنتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 30 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 9 من شهر خرداد عام 1303 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 30 من مايو أيار عام 1924 ميلادي، توفي في العاصمة طهران الطبيب واللغوي الإيراني الشهير الميرزا علي أكبر خان النفيسي. وقد درس النفيسي علوم الفلسفة والحكمة والطب في مدرسة دار الفنون العصرية بطهران، وقام النفيسي بترجمة العديد من الكتب العلمية في مجال الطب إلى اللغة الفارسية، بالإضافة إلى تأليفه لسلسلة من الكتب في مجال اللغة الفارسية، أبرزها قاموس نفيسي الخاص بالمفردات الفارسية في 5 مجلدات، وقضى فترة 25 عاما في تأليفه. في العاشر من ذي القعدة عام 826 للهجرة ولد في مدينة دمشق عالم الرياضيات والنجوم بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد شمس الدين الغزالي الدمشقي المعروف بسبط المرديني، وقد درس سبط المرديني علوم الرياضيات والنجوم والطب في مدارس القاهرة ومساجدها وجامعة الأزهر. ومن أبرز مؤلفات سبط المرديني تحفة الألباب في علم الحساب الذي يتناول العديد من المسائل الرياضية العلمية، والمعونة في الحساب ووسيلة الطلاب ونزهة الألباب في معرفة الأوقات بالحساب، واللمعة الماردينية في شرح الأرجوزة الياسمينية حول أصول الجبر والحساب وعرضها بأسلوب سلس. وأخيرا وفي 30 مايو أيار عام 1918 ميلادي انتهت أحداث معركة مارن الكبرى بين القوات الألمانية من جهة وقوات الحلفاء المتمثلة بالقوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية المشتركة من جهة أخرى، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وقد دارت رحى الحرب قرب نهر مارن بشمال شرق فرنسا واستمرت لمدة 5 أيام، انتصرت فيها القوات الألمانية وتمكنت من أسر أكثر من 55,000 جندي من قوات الحلفاء. ورغم الانتصار الألماني إلا أنها فشلت في تدمير الخطوط الدفاعية للحلفاء في مارين، وتسببت فيما بعد بانسحاب القوات الألمانية من تلك المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. تعلمون أن الكبار يحبون الأطفال المؤدبين، والطفل المؤدب هو الذي يكلم الكبار بكل احترام، وإذا أراد شيئا منهم يقول: أمي، أبي، لو سمحت أعطني هذا، واسمح لي أن أفعل كذا. إذا أعطوه شيئا يقول: شكرا، شكرا جزيلا، ولهذا يحبه الكبار. أحبتي، اليوم سأحدثكم عن هذا الموضوع خلال هذا البرنامج، فابقوا معنا يا أصدقاء. أصدقائنا الشطار، أنا أعرف أنكم الآن تنتظرون تقديم الحجورة، إذن لا أطيل عليكم الانتظار. عندي لكم حجورة خفية مستورة، والشاطر منكم سيعرف حلها. استمعوا جيدا للحجورة. ما هو الشيء الذي إذا أكلت نصفه تموت، وإذا أكلته كله لا تموت؟ فكروا بالحل جيدا من الآن حتى نهاية البرنامج. والآن يا أصدقاء، أيضا أعلم أنكم تنتظرون ماذا؟ تنتظرون تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الخروف الذكي. تعالوا نستمع إليها معا.
الصغار، ذات صباح وقف الكلب ينتظر صديقه الخروف الذي كان يأتي لزيارته ليبيت عنده أياما.
مرحبا أيها الكلب الوفي.
أهلا بك يا صديقي الخروف. أنا سعيد جدا لزيارتك.
أشكرك يا صديقي، سررت كثيرا عندما علمت أنك تعيش قريبا من الأرض التي نرعى فيها. وقررت أن آتي لرؤيتك والإطمئنان عليك.
شكرا لوفائك يا صديقي الخروف.
لا أنسى تلك الأيام الجميلة التي عشناها معا وكنت تحرسنا من الذئاب.
هذا واجبي كنت أؤديه، وكم حزنت عندما انتقلت إلى راع آخر.
هذا حال الدنيا.
دعني أريك البيت الذي أعددته لك لتستريح فيه.
شكرا لك يا كلب.
سار الصديقان أحبتي يتبادلان الحديث حتى وصلا إلى البيت الذي سينزل فيه الخروف ضيفا على الكلب.
شكرا جزيلا لك صديقي الكلب على هذه الاستضافة.
هل تريد أن أعرفك على جيراني؟
أجل، بكل سرور.
يسكن في البيت المجاور حمار لطيف.
حسنا.
أما في البيت المقابل فيسكن فيه ذئب. لا تخش منه، فقد أخبرته أنك ضيفي فلا يمسك بسوء.
هل أنت متأكد؟ هيا كان
بكل تأكيد.
ما
فلو هددنا وأكلك فإني سوف أعاقبه.
عجيب، بعد أن يأكلني سوف تعاقبه؟ وماذا أستفيد بعد ذلك؟ ما هذا في الشباك؟ إنه الذئب ينظر إلي ولعابه يسيل من فمه. إنه ينوي افتراسي. يجب أن أحكم إغلاق الأبواب والشبابيك حتى لا يستطيع الذئب الدخول إلي. نعم.
أنا جارك، جئت لأحييك.
أي جيراني أنت؟
أنا جارك المقابل.
الذئب؟
نعم أنا الذئب.
تعال في الصباح بصحبة الكلب. نعم.
أنا على عجلة من أمري، أريد زيارتك الآن.
اليوم للنوم، الليل للنوم، أما الزيارة فتكون في الصباح. نعم. اذهب.
أحبتي، في الصباح الباكر ذهب الخروف إلى السوق واشترى غطاء يشبه جلد النمر، وأخذ يتعرف على بيوت الحيوانات في المكان المجاور، فعلم أن بيت النمر قريب منه جدا.
الباب مغلق بإحكام، ليس لي طريق سوى القفز على سطح البيت لأفترس الخروف.
إنه الذئب. أجل، يريد الدخول إلى البيت. حسناً، الآن أتغطى بجلد النمر وأستجمع شجاعتي لمواجهة الذئب. نعم، باع باع.
ها، عجباً، وهل أخطأت البيت؟ هذا بيت النمر؟ يا إلهي، لقد جننت. أليس هذا البيت بيت الخروف؟ ها؟
ماذا ترى أمامك، خروفا أم نمرا؟ ها؟
آسف، آسف جدا أيها النمر القوي. إذن أين الخروف؟
إنه في أول بيت في هذا الشارع.
نعم نعم، فهمت. لقد جئت أيها النمر إلى هذا البيت، وذهب هو مكانك. هذا ما حدث بالفعل. حسنا، أعتذر أعتذر.
انطلق صغار الأحباء الذئب إلى بيت النمر، وهو يظن أن الخروف السمين موجود فيه، فقفز داخل البيت.
كيف تدخل بيتي ليلا دون إذني أيها الذئب؟
يا إلهي، أيها النمر، لقد أخبرني النمر الآخر أن الخروف موجود هنا. أنا آسف، أنا جائع جدا أيها النمر، جائع.
وأنا
جدا
أيضا جائع، ولم أخرج للصيد في صباح اليوم.
ماذا تعني؟
أعني أنك طعام الليلة.
يا إلهي،
صباح الغد لأحصل على الطعام. الطعام جاء إلي بنفسه.
يا إلهي.
صباح الخير أيها الخروف.
باع باع، صباح النور.
لا أدري لماذا ذهب الذئب إلى بيت النمر.
ربما ستعرف السبب بعد ذلك. المهم أني سأودعك الآن لألحق بالراعي، فقد تأخرت عليه. مع السلامة. مع السلامة يا صديقي.
في أمان الله، في أمان الله أيها الخروف.
إلى اللقاء.
أجل أحبتي، شاهدتم كيف أن الخروف وبذكائه تخلص من مكيدة الذئب. لا تنسوا أحبتي، فإن الذي يحاول أن يسقط الآخرين في الورطة، نعم سيقع في الورطة بلا شك. الشيء الآخر هو يجب ألا نثق بالعدو، فالذئب يكون عدوا للخروف. أجل، لا شك أن هناك أعداء يتربصون بنا ويخططون للوقيعة بنا.
حلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
يسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يمايا ابن الخروف الحمل الوديع. الصوصي صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
أصغانا الحلوين، أيها الشطار، في يوم من الأيام عدنا أنا وأختي سناء من المدرسة، دخلنا المطبخ بسرعة، فقلت لأمي: ماما أنا جائعة، لو سمحت أعطني طعامي. دخلت سناء وقالت: ماما 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 أعطني طعاما، أنا جائعة أنا جائعة يا ماما، أعطني طعاما أرجوك. فقالت لها أمي:
سناء، لماذا لا تتعلمين الأدب من أختك نداء؟
قدمت لها وقدمت لنا فاكهة، فأخذت تفاحة وشكرتها. أما سناء فخرجت من المطبخ غاضبة وهي تقول: أنا لا أريد فاكهة، أنا لا أريد الطعام. هل تعرفون يا أصدقائي، كان تصرف أختي سناء ليس صحيحا مع أمي، ولكنها دائما وللأسف كانت تتصرف هكذا. دعوني أيها الأحبة أكمل لكم ما جرى بعد قليل. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
يا أبي.
نعم.
الجو حار جدا اليوم يا أبي.
وكذلك يا ولدي،
أتمنى لو لم تكن هناك شمس في السماء لكان الجو أفضل بكثير يا أبي.
لا تقل هذا يا أحمد، لا تقل، فللشمس فوائد عديدة للبشر ولجميع الكائنات.
وما هي فوائدها يا أبي؟
الشمس يا عزيزي أحمد تقوم بتزويد الجسم بفيتامين دي.
فيتامين دي؟
نعم. والشمس تجعل الإنسان يشعر بالنشاط وتمنع إصابة الإنسان بالكآبة. والشمس تقلل من تسوس الأسنان وتقلل من الإصابة بالأمراض السرطانية، وتقلل أيضا من البكتيريا الضارة يا ولدي. وعندما تخترق أشعة الشمس جلد الإنسان تقوم بتطهير الأوعية الدموية، فتقلل من الإصابة بأمراض القلب وتزيد من كمية الأكسجين في الدم. كما أن تعرض الأطفال لأشعة الشمس في النهار يزيد من معدل النمو ويزداد طوله.
يا إلهي.
نعم، وقد عرف القدماء أهمية أشعة الشمس، فكانوا يداوون مرضاهم بتعريضهم لأشعة الشمس.
آه سبحان الله، شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
في عصر ذلك اليوم ذهبنا كلنا إلى بيت جارتنا، وكانت قد وضعت قطع الكيك على المنضدة وقدمت لنا الشاي. قلت لها: عفوا يا خالة، هل تسمحين لي أن أخذ قطعة من الكيك؟ فقالت:
أوه ولم لا، تفضلي يا عزيزتي، تفضلي تفضلي.
فأخذتها وقلت لها: شكرا لك يا خالة. وتناولت سناء قطعة ولم تقل شيئا. فقالت جارتنا لأمي:
ابنتك نداء مؤدبة جدا، فهي قد تعلمت متى تقول لو سمحت وشكرا. لكن سناء ليست مثلها.
غضبت سناء فأمسكت بيدها وأخذتها جانبا وقلت لها: اسمعيني يا سناء، إذا أردت أن يقول عنك الناس إنك مؤدبة فقولي لو سمحت أو شكرا أو عفوا أو أرجوك، ستجدين أن الناس يحبونك لو فعلت ذلك. انزعجت سناء قليلا، لكن بعد أن فكرت اعترفت بأنها كانت مخطئة. الحلوين، في بداية البرنامج طرحنا عليكم حجورة، هل تذكرون ماذا كانت؟ أحسنتم أحسنتم يا أذكياء يا شطار. حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي إذا أكلت نصفه تموت لا سمح الله، وإذا أكلته كله لا تموت؟ ها؟ تريدون توضيحا؟ تريدون توضيحا؟ طيب يا أصدقاء، إنها مادة توضع على المعجنات. أها، إذا فكروا بحلها وأمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن حتى نهاية البرنامج. حلوين، كما أخبرتكم لقد قلت لأختي سناء: إذا أردت أن يقول عنك الناس إنك مؤدبة قولي لهم لو سمحت أو شكرا جزيلا أو أرجوك أو عفوا، ستجدين أن الناس يحبونك لو فعلت ذلك. وفعلا وعدتني سناء بأن تفعل ذلك. أما أنتم يا أصدقائي، أنتم يا أعزائي الحلوين، عليكم أيضا أن تستخدموا هذه الكلمات التي تدل على حسن أدبكم، على حسن تربيتكم، على أخلاقكم الجميلة، وقولوا للكل لو سمحتي عفوا شكرا، كي يحبكم الناس ويقولوا: أوه كم هذا الطفل مؤدب، أو كم هذه الطفلة مؤدبة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. Thank you. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حبيبتي نرمين. ماذا تحملين بيدك؟
جدتي، نعم؟ غدا يصادف عيد ميلاد أختي بتول.
حقا؟
نعم.
وهل اشتريت لها شيئا؟
نعم، لقد اشتريت لها مجموعة من الأقلام الملونة.
حقا؟
نعم، هي تحب الرسم كثيرا، ولذلك فكرت ماذا أشتري لها. ماذا أشتري؟ أفقررت أخيرا أن أشتري لها مجموعة أقلام ملونة.
كم تحبين أختك يا
نعم نرمين. أحبها كثيرا وهي تحبني أيضا.
عزيزتي، هذا جيد، وبهذه المناسبة سوف أشتري أنا أيضا هدية لها.
كم أنت طيبة يا جدتي.
عزيزتي نرمين،
أنا أحبك
عزيزتي
كثيرا.
أنا أحبك كثيرا. هيا هيا نبدأ لعبة الحروف.
حسنة.
وبعد ذلك نتوجه أنا وأنت إلى السوق لكي نشتري هدية لأختك بتول.
وهو كذلك. حسنا.
ولكن لا تقولي لها شيئا.
بكل تأكيد سوف تكون مفاجأة.
حسنا، لنبدأ لعبتنا، فالأحباء بانتظارنا.
حسنا، هيا هيا لنبدأ. هيا.
لقد سقط حرف اليوم يا نرمين، ماذا تتوقعين أن يكون؟
أتوقع أن يكون حرف الياء.
لا لا.
حرف الهاء.
لا.
إذن هو حرف الزاي.
نعم صحيح.
حسنا.
نعم هو حرف الزاي، ولكن كيف عرفت ذلك؟
فكرت بالحرف الذي يلي حرف الراء ليوم أمس.
هذا صحيح. حرف الزاي يأتي بعد حرف الراء.
إذن سوف تحدثينا يا جدتي عن معركة تبدأ بحرف الزاي، صحيح؟
حاضر.
شكرا لك يا جدتي.
عزيزتي نرمين، من المعارك التي حدثت في الإسلام والتي تبدأ بحرف الزاي،
نعم؟
هي معركة الزميل. وقعت المعركة في عام 633 للهجرة في العراق.
عجيب.
وحصلت بين المسلمين وبعض النصارى الذين عادوا الإسلام آنذاك.
جميل جدا، إنها معلومة مفيدة، شكرا لك يا جدتي.
يا أصدقائنا، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة الخفية المستورة. ماذا تطلبون؟ ها؟ نعيد الحجورة؟ حسنا حسنا، على الرحب والسعة، على عيني. سأعيد لكم الحجورة. حجورتنا، ما هو الشيء الذي إذا أكلت نصفه تموت؟ لا سامح الله، وإذا أكلته كله لا تموت. أحسنتم أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، عرفتم الجواب، عرفتم الجواب الصحيح. نقوله معا؟ حسنا، نقوله معا. 1 2 3 السمسم. أحسنتم السمسم. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
الله ما بيحاسبنا نحن أولاد صغار شوفيها لو كذبنا نحن أولاد صغار الله ما بيحاسبنا
عارف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسم محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته لازلنا مع إحدى الروايات الشريفة التي تبين مجموعة من أسرار ومعاني السجود وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن جزء من تلك الرواية وهو قوله عليه السلام وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب والسر والروح فمن قرب منه بعد من غيره ثم يقول عليه السلام ألا ترى في الظاهر أنه لا يستوي حال السجود إلا بالتواري عن جميع الأشياء والاحتجاب عن كل ما تراه العيون كذلك أمر الباطن هذه الصورة الجميلة التي يعرضها الإمام سلام الله عليه للوصل والربط بين الظاهر والباطن فالسجود ظاهرا لا يتم إلا بكيفية خارجية معينة وهي الكيفية المعروفة بوضع المساجد السبعة على الأرض والتواري عن جميع الأشياء فالساجد لا يرى محيطه كما يراه في غير حال السجود. في حال السجود تكون الجبهة على الأرض والعينان قريبتان من الجبهة، فلا تريان إلا بشكل يسير جدا، بالإضافة إلى أن هيئة السجود عموما تجعل الإنسان كالمحتجب عن الآخرين وعن الأشياء وعن كل ما تراه العيون. هذه هي الصورة الخارجية، لكن هناك صورة أخرى، أو لنقل حقيقة أخرى باطنية، وهي الاحتجاب والتواري عن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، وقطع الصلة بكل ما دون الله، والتعلق بالله تعالى وحده. لاحظوا أن الإمام سلام الله عليه بعد هذه الفقرة ينتقل إلى فقرة أخرى هي أقرب إلى توضيح المراد من قوله السابق. يقول عليه السلام: فمن قرب منه بعد من غيره، ولكن يطرحها بشكل آخر ومعان إضافية، ويربطها بالقرآن الكريم والحديث النبوي. يقول عليه السلام بعد هذه الفقرة: فمن كان قلبه معلقا في صلاته بشيء دون الله فهو قريب من ذلك الشيء، بعيد عن حقيقة ما أراد الله منه في صلاته. قال الله عز وجل، والحديث لا زال للإمام سلام الله عليه، يستشهد بهذه الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الأحزاب الآية الرابعة، أي أنه لا يجتمع في قلب واحد البعد من الله والقرب منه، فإما البعد وإما القرب، لأن الإنسان ليس له سوى قلب واحد، ولو كان له قلبان لقلنا أنه مثلا يمكن أن يكون البعد في قلب والقرب في قلب آخر. أما والحال هذه فلا بد أن يكون القلب محلا لحب الله تعالى والقرب منه والخشية منه، وإلا فإنه يكون منزلا للشيطان. فحيث يرتفع النور تحل الظلمة. وهناك تعبير جدير بالملاحظة في هذه الرواية الشريفة، وهو أن الإمام سلام الله عليه بينما يتحدث عن السجود، وهو وضع خاص من أوضاع الصلاة، ينتقل بشكل هادئ إلى الحديث عن الصلاة، أو بعبارة أخرى أنه تحدث عن الصلاة وهو يريد السجود. موضوع الرواية الأساس والفكرة الرئيسة هي السجود، لكن الإمام سلام الله عليه في ذيل الحديث راح يواصل بيان المعاني المرادة والمطلوبة في السجود، ولكن باستخدام لفظة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أنشأتني متجملا متربعا عنة بخلائي. ادخرت حياتي إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عتق روائي. كم موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي إني نظرت فما وجدت بما أرى غير السراب وأنت عذب روالي. ربا 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 ربا.